مكتبة وحفظ الآن هذه الجرعي الثلاثية من المدينة تقدم لكم لكم
صبر الإسلام وهي عبارة عن مصابرة مستيقى أبي ذر معاصر المغلاف حفظه الله ألقاها في مسجد أبي ذر وداري هجرتها به المادة الثالث عشر من شهر شوال لعام 1437
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا عباد الله ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا اللقاء والاجتماع بالإخوة الأحبة الذين نحبهم بالله عز وجل ونسر برؤيتهم وتنشرح صدورنا بأخبارهم الطيبة وأحوالهم الجميلة يوم أن ترى أخاك في الله في عافية في دينه وعافية في بدنه وفي خير من الله سبحانه وتعالى فتفرح بذلك وتسعد بذلك ويطمئن فؤادك وجزى الله أخانا الفاضل الداعي إلى الله على أحسان خيرا على مقدمته وترحابه لإخوانه وجزى الله جميع إخواننا والقائمين على هذا المرض المبارك على متاحة الفرصة في التذاكر والتلاحق فينا بيننا نتباشر شيئا من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عساه أن ينفعنا في الدنيا والآخرة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إخواني في الله إن نعمة الإسلام نعمة عظيمة ونعمة جليلة وشأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير. فوقف حذيفة رضي الله عنه هذا العرب قبل نبي الإسلام وقبل بزوغ نور الإسلام، كيف كانت أحوالهم؟ كانوا في جاهلية وشر، جاهلية جهداء، يجهلون دين الله سبحانه وتعالى، يجهلون توحيد الله، يجهلون طاعة الله، يجهلون عبادة الله سبحانه وتعالى، يجهلون الأخلاق الفاضلة الكريمة الحسنة، يجهلون الكلام الطيب والفعل الطيب، ليس عندهم نبراط يسيرون عليه ولا صراط يسيرون عليه ولا طريق يسيرون فيه، لا يدرون أين يسيرون، إنما همهم شهوتهم ومتعتهم، ولو كان على حساب إزهاق الأرواح وإزالة الدماء وإقامة الآمنين وقطع الطريق وكذلك إضاعة حقوق الجوار والوقوع بلا في الأعراض إلى غير ذلك مما كان عليه العرب في جاهليتهم قبل مجيء الإسلام. كانوا في شر عظيم يا عباد الله، كانوا في ظلمة عظيمة وفي جهالة شديدة بعيدون عن تعاليم الإسلام. كان بعضهم يخاف من الفضيحة إذا رزقه الله سبحانه وتعالى مولودا أنثى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا كان حال كثير منهم إذا بشر بأنثى اسود وجهه من الفضيحة والعار الذي يظن أنه سيلحقه من جراء هذه الأنثى، فيبقى مترددا في نفسه ماذا يفعل بهذه الفضيحة وكيف يخبئ هذه الفضيحة قبل أن يسمع العرب ويعيرونه بهذه الفضيحة العظيمة. أين يذهب به؟ أيدسه في التراب؟ أن يقتله ويميته؟ أم ماذا يفعل به؟ فكثير منهم كان يقتل الأنادي، يقتلهم ويدسهم في التراب، يحفر لهم الحفرة ويضعهم فيها ويدفنهم دون رحمة ودون خوف من الله. أهم شيء لا تعيره العرب ولا يلحقه العار ولا يسود وجهه. والبعض الآخر كان يتخلص من الذكور والإناث إذا رزقه الله سبحانه وتعالى مولودا، وذلك خشية الإنفاق وخشية الفقر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف الفقر. فكثير منهم كان إذا رزق مولودا ذكرا أو أنثى قتل وأمات خوفا من أن يكثر العدد فيصاب بالفقر، ما كان عندهم توكل على الله سبحانه وتعالى ولا اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ما كان عندهم هذه الآيات ولا يعرفونها أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الآيات التي يؤمن بها المؤمنون ما كانوا يؤمنون بذلك، فكانوا يجرحون الأرواح ويقتلون الأطفال. أين الأخلاق الكريمة؟ وبعضهم كان يقطع الطريق ويقيم الآمنين ويسفك الدماء ويذيب الأرواح من أجل أن يكون سائدا ومهيمنا وأن يكون الناس تحته ورهن إشارته أو من أجل أغراض من الدنيا من أموال أو متاع أو غير ذلك حتى كانت طاعيتهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهد الجاهلين هل كانت من قواعدهم التي يسيرون عليها في حياتهم من ظلمني ظلمته وزدته ظلما حتى يخافه الناس ويخافه العرب ويعرفون ويعرفون أنه شجاع وأنه صنديق وأنه لا تكسر له راية. نعم عباد الله فكانوا لا يعيشون إلا بالظلم من كان ظالما وشديدا في ظلمه هذا هو الصنديق وهذا هو الشجاع وهذا الذي يرفع على الرأس تاجا تاجا إلى غير ذلك. وأما الضعيف أما الضعيف فإن هذا يؤكل ويؤخذ حقه ويسلب ماله وينتهك عرضه وربما تذهب روحه لأنه ضعيف في وسط قومه حسب كانت أخلاقهم عباد الله. أما في ذلك الدين فما كان عندهم دين ما كان عندهم توحيد ولا كان عندهم سنة ولا كان عندهم صلاة ولا كان عندهم عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا عبد أحدهم الله سبحانه وتعالى بنوع من العبادة أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره كانوا مشركين لله عز وجل يعبدون أصناما يعبدون أحجارا يعبدون أصناما يعبدون أشجارا يعبدون أقمارا يعبدون شمسا إلى غير ذلك مما زين لهم الشيطان وسول لهم الشيطان يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما حاججهم الله عز وجل وكما وصل الله سبحانه وتعالى معبوداتهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل وصلهم الله بالأموات ووصلهم الله بالصمم ووصلهم الله عز وجل بالبطن وصلهم الله عز وجل بالنقائص الكثيرة ومع ذلك كانوا يعلقون قلوبهم بها وكانت تستخف عقولهم والعياذ بالله يظنون أنها تنفعهم أو تنفع عنهم الضر عند الله سبحانه وتعالى وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سفه للعقول وظلمة في القلوب وفرط للفطر. لأن عباد الله كانوا في جاهلية جهلاء عقولهم بعيدة عن الدين فكانت سفيها كانت عقولهم سفيها لا يؤثرون وضع الأمور في مواضعها الصحيحة وإنما على حسب أمجدهم وشهوتهم وما يبني عليهم الشيطان. هكذا كانت طريقة من عباد الله قلوبهم معلقة بغير الله سبحانه وتعالى يدعون إلى أصنامهم وإلى أوثانهم وإلى معبوداتهم المخلوقة من دون الله سبحانه وتعالى يدعون إليها ويدعون ويستغيثون بها ويدعون لها وينذرون لها من دون الله رب العالمين سبحانه وتعالى. حياة مليئة بالظلمة ومليئة بالشر مليئة بالدمور. نعم عباد الله فكانوا في حالة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك وصف حذيفة رضي الله تعالى عنه هذه الحالة بهذا الوصف العظيم: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر إنا كنا في جاهلية وشر. كم تتكلم عن الجاهلية وكم تصف الجاهلية التي كان عليها المشركون قبل مجيء الإسلام حالة المجرية حالة النكدة لا يأمن الإنسان على ماله ولا على نفسه إذا خرج مسافرا فربما يوجه أبناءه الوداع الأخير قد لا يرجع إليهم لأن الطريق مخيف وهناك قطاع طرق يذهبون الأرواح ويسلمون الدماء ويأخذون الأموال. كانت حياتهم نكدة لأنهم بعيدون عن الله عز وجل، بعيدون عن ملة الإسلام الحميدية السمعة. فما كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير وهو الإسلام، وصفه حليلة رضي الله عنه بأنه خير، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. فهذا الإسلام يا عباد الله كله خير، كله خير. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا منته وفضله وكرمه على عباده المؤمنين، وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبشروا بهذه النعمة العظيمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. هذا وصف من الله عز وجل لحالة الجاهلية قبل الإسلام، كانوا أعداء، الأخ مع أخيه، وربما الابن مع أبيه، والجار مع جاره، والقبيلة مع الأخرى، إلى غير ذلك مما كانت في حالتهم. كانوا أعداء، أعداء لا يتباهون إلا بالسلاح، إلا بالسيوف، إلا بالقوة، إلى غير ذلك مما كانوا عليه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وهم يعلمون كيف كانت حالتهم قبل الإسلام، لذلك فرحوا بمدين الإسلام وعرفوا ما كانوا عليه من الجاهلية والشر، وما كانوا عليه من الضلال والبعد عن الأخلاق الكريمة. كانوا متناحرين متنافرين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. انظر إلى هذه النعمة، النعمة العظيمة التي بدأ الله سبحانه وتعالى ذكرها وبيانها في بيان وإظهار منته وفضله وكرمه على عباده: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه من أكبر النعم على عباد الله سبحانه وتعالى، وهذه من نعمة الإسلام، من نعمة الإسلام يا عباد الله، حتى تعرف هذه النعمة وما من الله سبحانه وتعالى عليه. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأنت يا عبد الله هداك الله للإسلام بينما أضل كثيرا من الخلق، بل أكثر الخلق ضلوا عن هذه النعمة، وضلوا عن صراط الله المستقيم، وضلوا عن هذا الإسلام. أضلهم الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله. ما كان الله ليظلم أحدا سبحانه وتعالى، وأنت هداك الله عز وجل لهذه النعمة. أنار الله عز وجل بها قلبك، وأنار الله سبحانه وتعالى بها بصيرتك، وأنار الله سبحانه وتعالى بها طريقك ودربك، وصرت على صراط مستقيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. فأنت على صراط مستقيم، وهو صراط الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هداك الله عز وجل إليه. فالهداية بيد الله، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي هداك، وهو الذي وفقك، وهو الذي سددك وزين الإيمان في قلبك وحببه إليه. كل ذلك من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو الذي هداك لهذه النعمة العظيمة. خلقك الله سبحانه وتعالى بين أبوين مسلمين يعرفون الإسلام ويعرفون التوحيد ويعرفون الصلاة ويعرفون الصيام ويعرفون هذا الخير كله، فهداك الله سبحانه وتعالى بهما وصرت من عباده المسلمين. فاعرف نعمة الله عز وجل عليك يا عبد الله، فإن الله عز وجل يوم أن هداك لهذه النعمة بنعمة الإسلام أراد بك خيرا عظيما. أراد الله أن يسرع صدرك، وأراد الله أن ينير بصيرتك، وأراد الله أن يعزك ويكرمك، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يسعدك، فإن هذا الإسلام هو دين العزة والكرامة ودين السعادة. نعم يا عباد الله، فهداك الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة وأعزك الله سبحانه وتعالى بها. فاعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أنك اهتديت إلى هذه النعمة المباركة، بينما كثير من الناس بالشرك، وكثير من الناس بالكفر، وكثير من الناس بالضلال السليم البعيد، وأنت هداك الله سبحانه وتعالى لهذا النور العظيم، أسعدك الله سبحانه وتعالى به وأعزك الله سبحانه وتعالى به. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم. فالمؤمن رفعه الله عز وجل بإيمانه، رفعه الله سبحانه وتعالى بإسلامه، رفعه الله سبحانه وتعالى باستقامته وبتقواه لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأكرمه الله سبحانه وتعالى. والعزة بيد الله يؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أراد الله سعادتك. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة. فأنت هداك الله سبحانه وتعالى إلى السعادة وإلى انشراح الصدور، فالمؤمنون صدورهم منشرحة ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمؤمن منشرح الصدر، مطمئن البال، مستريع في هذه الحياة الدنيا، وسيستريع في الآخرة عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. اطمئنان في القلب، هداك الله عز وجل لاطمئنان القلب يا عبد الله. والاستراحة في هذه الحياة الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هداك الله عز وجل لهذه النعمة حتى تطمئن يا عبد الله، وتعيش مطمئنا مستريحا في هذه الحياة الدنيا بسبب هذه النعمة والعبادة والذكر الذي فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى سعادة هداك الله سبحانه وتعالى إليها، ولا اطمئنان في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فهداك الله سبحانه وتعالى إلى اطمئنينة القلب وانشراح الصدر وقرار العين، فأنت قرير العين بهذا الدين أيها المؤمن، اعرف نعمة الله عز وجل عليك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من حديث أنس: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقر عينه ويستريح عليه الصلاة والسلام. فأنت قرير العين بهذه العبادة وبهذا الدين الذي هداك الله عز وجل ووفقك الله سبحانه وتعالى إليه. هداك الله عز وجل إلى مكارم الأخلاق وأحاسن الأخلاق، ودعاك إليها وأمرك بها سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عليك. هداك الله إلى الصدق مع الله، والصدق مع نفسك، والصدق مع الخلق. هداك الله سبحانه وتعالى إلى القول الحسن، وإلى الفعل الحسن، وإلى الأخلاق الفاضلة الكريمة، وجعله الله عز وجل في منزلة عظيمة. نعم يا عبد الله، فهداك الله سبحانه وتعالى. لا تظلم المظلومين، ولا تأخذ أموالهم، ولا تسفك دماءهم، ولا تأخذ حقوقهم، بل أنت تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى، وتعرف حرمة الله سبحانه وتعالى عليك. هذه نعمة، نعمة عليك يا عبد الله. هداك الله سبحانه وتعالى إلى حفظ مالك، وحفظ عرضك، وحفظ نفسك، وحفظ دنياك وآخرتك. هداك الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت هداك الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة العظيمة التي تحفظ بها نفسك، وتحفظ بها دينك، وتحفظ بها عرضك ومالك. أما الكافر، الكافر ليس، الكافر حلال الدم، حلال المال، حلال العرض، إلا من استثناه الشرع. نعم يا عباد الله، فأنت اعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك في هذه المكانة العظيمة. فأنت في سعادة وفي عزة وفي كرامة، وفي كرامة من الله سبحانه وتعالى. وجهك مستنير بنور الإسلام والإيمان. نعم يا عبد الله، إيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيما المؤمنين، ما من مؤمن إلا وسيماه في قلبه، سيماه في وجهه. نعم يا عبد الله، بكثرة طاعته لله وسجوده سجوده لله سبحانه وتعالى أنار الله سبحانه وتعالى وجهه. ماذا تريد يا عبد الله؟ وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بهذه النعمة العظيمة، ماذا تريد أعظم من ذلك؟ ماذا تريد أعظم من هذه العزة ومن هذه الكرامة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها؟ يا عبد الله، إذا عرفت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فاعرف أن المصيبة، كل المصيبة أن تصاب في دينك، المصيبة، كل المصيبة أن تصاب في دينك، أن يجعل الله سبحانه وتعالى مصيبتك في دينك، فيصيب الله عز وجل قلبك بالعمى، ويصيب الله عز وجل قلبك بالضلال والانحراف، ويصيب الله عز وجل قلبك بالبعد عن الصراط المستقيم وعن هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. هذه والله المصيبة، هذه المصيبة يوم أن يصيبك الله عز وجل في دينك فتنحرف عن الصراط المستقيم، وتترك الخير الذي كنت عليه، وتنحرف عن الصراط المستقيم بعد أن كنت على توحيد تصير على شرك، وبعد أن كنت على سنة تصير على بدعة، وبعد أن كنت متقيا عدت إلى الكبائر والإجرام وغير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه والله المصيبة، مهما أصابك الله في دنياك، وأصابك الله في بدنك، وأصابك الله في مالك، وأصابك الله في أبنائك، وأصابك الله في أهلك، وأصابك الله بأي نوع من المصائب لا تساوي شيئا عند مصيبة الدين, لا تساوي شيئا عند مصيبة الدين. نعم يا عبد الله, لو فقدت هذه النعمة منك, ذهبت هذه النعمة منك, أظلم قلبك بعد أن كان مستنيرا. نعم يا عبد الله, وانحرفت أعمالك وأقوالك وأخلاقك عن الصراط المستقيم. هذه المصيبة, هذه المصيبة التي فعلا يعزى عليها المرء, تعزيه عليها. أما إن أصابته مصيبة ربما في بدنه أو في أولاده أو في أهله أو في ماله, تهون تهون أمام هذه المصائب يا عباد الله. لذلك يا عبد الله, بما أن الله سبحانه وتعالى حفظ عليك هذه النعمة, ما زلت مؤمنا وما زلت مستقيما, ما زلت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتعمل أعمال الخير وتقيم دينك وشعائر دينك, فهذه نعمة عليك من الله سبحانه وتعالى, هذه نعمة عليك يا عبد الله. ما أصابك الله عز وجل في دينك, الفتن كثيرة, الفتن كثيرة والشرور كثيرة التي تتخطف القلوب وتزيغها عن الصراط المستقيم, وأنت ثابت على هذا الإيمان وثابت على هذا الإسلام وثابت على طاعة الله وعبادة الله, فهنيئا لك يا عبد الله, هنيئا لك يا عبد الله. مهما أصابك فيصيبك البلاء, لا بد من أمراض ولا بد من أسقام ولا بد من مفارقة الأحبة بموت أو بغيره من الأسباب, لا بد من الأذى, لا بد من أمور كبيرة كتبها الله عز وجل عن العباد. قال الله سبحانه وتعالى, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أصابك الله ببلاء, بخوف أو جوع أو نقص في الأموال والأنفس, ومع ذلك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون, ما زلت مؤمنا وما زلت مسلما. ما أصابك الله بدينك فاسترجعت وصبرت ورضيت عن الله سبحانه وتعالى, قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما زلت عند صلوات الله عز وجل وما زلت تحت رحمة الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما زلت مهتديا مهما ابتلاك الله سبحانه وتعالى فأنت في خير يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت في نعمة يا عبد الله, تتقلب ما بين صبر وشكر, ما بين مسرة ومضرة دون مضرة الدين, فأنت في خير وفي نعمة. أصابك الله عز وجل في بدنك, أصابك الله عز وجل بشيء من الآلام, فأنت في خير يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله له بها من خطايا, إلا كفر الله له بها من خطايا. فانظر ما زلت في خير, وإن ابتلاك الله بالأمراض وابتلاك الله بالفقر وابتلاك الله بفراق الأحبة وابتلاك الله بتسلم الأعداء وابتلاك الله بالتضييق عليك في شيء من معيشتك أو في شيء من أمورك, فأنت ما زلت في خير يا عبد الله, ما دمت صابرا, ما دمت محتسبا, ما دمت راضيا عن الله سبحانه وتعالى فأنت في خير. وربما تتلذذ تتلذذ بهذه الابتلاءات التي يصيبك الله عز وجل بها، لأنك تعلم أن جزاءها الجنة، لأنك تعلم أن جزاءها مغفرة، لأنك تعلم أن جزاءها درجات ورفع وكرامة عند الله سبحانه وتعالى. فتستريح عندما تبتلى في جسمك من أمراض أو غيرها، ثم تقرأ مثل هذه الأدلة وتسمع مثل هذه البشارات، يطمئن قلبك وينشرح صدرك وتصر بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من هذه الغدور العظيمة والبشارات العظيمة والوعود الصادقة التي سوف تلقاها أمامك عند الله سبحانه وتعالى. أما المصيبة في الدين يا عبد الله، هذه والله المصيبة بعد أن كنت إنسانا مسلما مؤمنا تعود كلبا والعياذ بالله، أو مثل الكلب والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أتحب أن تكون هذا؟ أتحب أن تكون أن يكون هذا مثلك عند الله سبحانه وتعالى؟ أو تكون حمارا؟ قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. نعم يا عبد الله، تعود أسفل من الحيوانات والعياذ بالله أشد من الحمير ومن الكلاب. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بعد أن أعزك الله وأكرمك الله وشرفك الله ورفعك الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأنت فضلك الله بنعمة الإيمان والإسلام، أتعود بعد ذلك وتترك هذا الخير الذي كنت عليه يا عبد الله؟ فإذا أخذت في دينك بمصيبة فهذه والله الحالقة، وهذه والله هي الشديدة المصيبة في الدين. لذلك يا عبد الله، إذا عرفت هذا الأمر فاحرص على دينك واحرص على قلبك واحرص على هذه النعمة، تسبب بها وعض عليها بالنواجذ. إياك أن تسلب منك هذه النعمة، وأن يطفأ نور الله عز وجل في قلبك، وأن تترك الخير الذي كنت عليه. إياك يا عبد الله، فإن الطوارف كثيرة، فإن الفتن كثيرة، وإن القلوب متقلبة، ولا يعصم إلا من عصمه الله، ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. هو الذي يثبته الله وهو الذي يعصمه الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا والله تحذير شديد وتهديد شديد من الله رب العالمين، يذكر فيها عقوبة عظيمة وهي المصيبة بالدين، وهي المصيبة بالدين. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الكفر، الفتنة الكفر. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، يبين لك أن هذه المخالفات وهذه الذنوب والمعاصي سبب للكفر بالله رب العالمين وللخروج من دين الإسلام. فما أنت بمعصوم يا عبد الله، لست بمعصوم، ما دامت الفتن أمامك والذنوب والمعاصي أمامك، والفتن والشهوات تعرض على قلبك والعياذ بالله، فلست بمعصوم. فلا تأمن من مكر الله عز وجل أن يزيغ الله قلبك وأن يخرج الإسلام ونوره من قلبك والعياذ بالله. فأنت معرض لهذه الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يؤتي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا انظر على مصيبة. أي مصيبة مثل هذه المصيبة يا عبد الله؟ أن الأب يمسي وهو مؤمن، صلى الصلوات وقرأ القرآن واستغفر وذكر لله سبحانه وتعالى، فما يصبح عليه الصلاة إلا ويقولون فلان ارتد عن الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ارتد عن الإسلام أو كان في الصباح مؤمنا يصلي مع الناس ويذكر الله مع الناس وربما يخطب الناس ويدعو إلى الله ويفعل من أعمال الخير جهرة وسرا، فلا يأتي عليه المساء إلا وقد قلب الله قلبه وأزاغ الله قلبه بعد أن كان مؤمنا صار كافرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذه الحالة المجرية الذي يقول إليها أمر من لم يلتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه المصيبة يا عبد الله؟ أليست هذه المصيبة حقا التي يدني لها القلب وتجمع لها الأعين وتهون أمامها جميع المصائب مهما حصل لك؟ لو قطعت، لو ضربت، لو جردت، لو سجنت، لو حصل لك من الأذى ما حصل، ودينك ما زال في قلبك وإيمانك ما زال في قلبك، فأنت والله على خير عظيم. توفاك الله على هذه النعمة، فأبشر بالعزة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. يغمس أنت في الجنة، هل مر بك سوء قط؟ هل مر بك ألم قط؟ يقول: لا يا رب، غمسة واحدة في الجنة تذهب هذه الآلام وهذه الهموم وهذه المصائب. أما إذا أصبت في دينك والعياذ بالله وخرجت من هذا الدين وتركت هذا الخير والنور، من لك ومن سيعصمك من عذاب الله ومن سيرحمك إن لم يرحمك ربك سبحانه وتعالى؟ تعرف هذه النعمة يا عبد الله، فحافظ على هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. فتن يا عباد الله، اختلافا كبيرا، كل عز بما لديهم فرحون. فمثل إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل وما هو النجاة يا رسول الله من هذا الاختلاف الذي ربما سبب الضلال وسبب الانحراف والرجوع عن الدين والبعد عن الخير؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه الأيام يا عباد الله نحن بحاجة شديدة ماسة إلى أن نطبق مثل هذا الحديث: التمسك بالدين والعض عليه بالنواجذ، فإن هناك من يريد أن ينزعه من قلبك نزعا. لذلك قال: عض عليه بالنواجذ، يدلك على أن الأمر خطير. هناك من يريد أن ينزعه نزعا حتى لو كان ثابتا مستقرا في قلبه، يأتي بأثار متنوعة ويأتيك بأمور كثيرة من أجل أن ينزعه من قلبك نزعا. لذلك يرشدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الأمر الذي لا يستطيع إليه إلا أشداء الرجال، وهم المؤمنون الحريصون على دينهم، الخائفون من ربهم، الراغبون في رحمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يدلك على أن من كان دينه رقيقا ولم يتمسك بهذه السنة بالنواجذ أنه يخشى عليه من الانحراف، يخشى عليه من الزيغ والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإياك يا عبد الله ورقة الدين، إياك يا عبد الله والضعف الإيمان، إياك يا عبد الله والولود في المعاصي والمخالفات. عليك بالمراقبة لله رب العالمين سبحانه، عليك باللجوء إلى الله عز وجل، فإن الهدى كثيرة يا عباد الله إن لم نلتجئ ونعتصم بربنا سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. فمن سيعصمنا يا عباد الله؟ من سيعصمنا من هذه الفتن؟ من سيعصمنا من هذه الضلالات؟ من سيعصمنا ممن يريد أن ينزع الإيمان من قلوبنا بتلك الوسائل؟ شياطين الإنس والجن بالليل والنهار على كل صراط يريدون أن يغوا بني آدم عن صراط الله رب العالمين سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى كل سبيل شيطان، على كل سبيل شيطان يدعو، يدعو إلى الضلالات وإلى الانحرافات والرجوع من الدين إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك، من الدين إلى السنة إلى البدعة والعياذ بالله. فإذا كنت رقيقا في دينك، ضعيفا في إيمانك، ضعيفا في تمسكك واستقامتك، ما كنت ممن يعض على هذا الدين بالنواجذ ويأخذ بكتاب الله بقوة، فأنت عرضة للانحراف، عرضة للانحراف يا عبد الله. كن شهيدا في دينك، كن شديدا في تمسكك، كن صادقا في سيرك الى الله سبحانه وتعالى. اجعل قلبك من القلوب التي تدفع الفتن وتدفع الشرور وتدفع كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها، هذا هو القلب الذي عليك أن يكون قلبك مثله، فأيما قلب أنكرها دفعها أبغضها ما أحبها وما رضي بها وما وجدت سبيلا إليه لتدخل، بل صدها وأغلق الأبواب أمامها، فأيما قلب أنكرها نفذت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشهدها نفذت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود بالبادة كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالقلب الأول هو الذي نجاه الله، وهو الذي وفقه الله وهداه وسدده، وهو الذي أراد الله به الخير وأراد به العزة والكرامة وأراد السعادة والانشراح له. الذي ينكر هذه الشرور تأتي الفتن، تعرض عليه الفتن بأنواع وأشكال تتنوع كل يوم، فتنة غير الأولى وبصورة غير الأولى، وربما زينت وجملت وزخرفت أمام هذا القلب، ولكنه ثابت ولكنه صامد، لا تجد إليه طريقا ولا مطمعا، فيصدها ويردها ويحميه الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن قلوبهم، ويدافع عن دينهم، ويدافع عن أعراضهم وأموالهم. نعم يا عباد الله، وأجدادهم وأولادهم وأهاليهم، هذا وعد من الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أهم شيء أن تكون مؤمنا حقا يا عبد الله، مستقيما على امر الله رب العالمين سبحانه. وابشر بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد، يدافع الله عنه، ودفاع الله سبحانه وتعالى عنه، لا يستطيع احد ان يغالبه ولا ان يغلبه ولا ان يمسك بضر في دينه اذا دافع الله عنه وعافاك الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العافيه من الله سبحانه وتعالى، لانه بيده مقاليد السماوات والارض. علق قلبك بخالقه ولو اجتمعت عليك الامه يا عبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. الامور بيد الله، والامور الى الله، وتصير الى الله، ويسيرها كيف يشاء سبحانه وتعالى. القضية علق قلبك بالله رب العالمين، تمسك بدينك كما اراد الله سبحانه وتعالى، وابشر بدفاع الله سبحانه وتعالى عنك. يدافع الله سبحانه وتعالى عنك حتى من مطامع الدنيا، يحميك الله عز وجل من مطامع الدنيا. يعلم الله عز وجل ان الغنى سيطغيك ويفسدك، ربما يمنع عنك الغنى ويأتيك بسداد الحال او الفقر من اجل ان يحافظ الله لك على دينك، الى غير ذلك من الامور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. فيا عباد الله، نحن محتاجون الى الله رب العالمين سبحانه وتعالى في جميع امورنا وشؤوننا، ولا سيما في ايام الفتن وايام المهن وايام البلايا والايام التي يضيق لها الصدر. لان يا عباد الله، نحتاج الى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يا ايها الناس، وانت واحد من الناس، ايها المؤمن المبتلى في دينه، المبتلى في دينه، اصبر فان الله سبحانه وتعالى معك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عنا، ونحن محتاجون الى الله سبحانه وتعالى. اسمع الى قول الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب، فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه. معك رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يضيق صدرك ولا يتكدر فؤادك ولا تضيق عليك الدنيا. نعم يا عبد الله، فان الفرج بيد الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما دام رب العالمين معه سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت السماوات والارض. فانت في خير يا عبد الله، كن مع الله يكون الله سبحانه وتعالى معك. اسال من الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه، واساله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، وان يجعله في موازين حسناتنا. والله تعالى اعلم، والحمد لله رب العالمين.